أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الأنموذج الثاني من البشر وهم الذين لا يتربون بتربية الوالدين المؤمنين ويخالفونهما في العقيدة والعمل، وهذا كثير طبعا. فالوالدان يأمرانه بالإيمان بالله وباليوم الآخر، وهو يقول لهما أفٍ لكما، يعني أتضجر منكما. ومر الكلام حول هذه الكلمة وهذه الجملة، ويقول لهما أتعدانني أن أخرج، يعني أنتوا تخوفوني من أنه سأقوم يوم القيامة وأحيا وأحاسب وقد خلت القرون من قبلي. وبحثنا في هذه الجملة بحثا مفصلا. وهما يستغيثان الله، يستغيثان يعني يطلبان الغوث من الله. الغوث هو النصر، النصرة، يعني يطلبان من الله أن ينصرهما ويعينهما في هذه المهمة وهي هداية الولد. يعني يرون من أنفسهما أنهما عاجزان من التأثير على الولد، فيطلبان من الله أن يعينهما. يستغيثان الله يعني يطلبان الغوث من الله. ويقولان للولد ويلك آمن. الويل كلمة معناه اسم فعل، يعني معناه يعني قبحا لك. ويلك يعني قبحا لك، فيستقبحان منه هذا العناد والإصرار على الكفر. طبعا الوالدان يستنكران الكفر من كل أحد لأنهما مؤمنان، وطبيعي أن المؤمن يستنكر الكفر من أي أحد كان، ولكنه مضافا إلى ذلك يستنكرانه من الولد خاصة شفقة عليه، يخافان على ولدهما من عذاب الله يوم القيامة، ولذلك يستنكران. ويلك آمن يعني آمن بالله وآمن باليوم الآخر. السياق طبعا يصور حالة تضرع وطلب بشدة وبحرص وبإصرار من الوالدين لإنقاذ ولدهما من النار ومن عذاب الله. ويستدلان أيضا إن وعد الله حق، هو يقول بأنه قد خلت القرون من قبلي، هو يعني يستبعد إحياء الموتى يوم القيامة ويستبعد أن الله تعالى يحاسب الناس. كيف يحاسب هذا الملايين الملايين أو المليارات من البشر طيلة القرون؟ فيقولان هذا ما يحتاج شيء، جواب واحد، إن وعد الله حق. والله تعالى وعد على لسان رسله وفي طيات كتبه، وعد بأن الإنسان يبعث ويحشر ويحاسب. والله تعالى إذا وعد يعمل، لا شيء هناك يتأبى على الله وعلى قدرته اللامتناهية. الذي يخلف وعده لا يخلفه إلا عن ضعف أو جهل. يعني الإنسان إذا يعد شيئا ثم يخالف ما يعمل بوعده، السبب إما أنه ضعيف ما يقدر يوفي بوعده، احنا كلنا ضعفاء، او جاهل، يعني لما يوعد يعد غيره لا يعلم بالمستقبل، لا يعلم انه سوف لا يتمكن من انجاز وعده. والا خب الانسان ما يوعد احد، ليش يعد يعني؟ الا اذا هو يكون من اول كاذب في وعده، هذا طبعا الله تعالى مبرئ ومنزه ايضا من الضعف. ليش الانسان يعد وعدا كاذبا؟ لانه يريد ان يخلص نفسه من اهله، من اولاده، من شركائه، من حكومته، من اي شيء. الله تعالى لا يخاف من احد، ماكو داعي بان يوعد وعدا غير صحيح غير واقعي. فوعد الله دائما حق، ان وعد الله حق. فيقول ما هذا الا اساطير الاولين، لا يكون من هذا الانسان الجاهل الذي نجد منه الكثير الكثير الا العناد والتكذيب. هذا اللي تقولون ليست إلا أساطير، أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، يعني ما سطر وسجل. السطر يعني الصف، صف السطور، سطور الكتابة، أو صف البشر، هذا مش صف، سطور. الأسطورة يعني الشيء المكتوب. وأساطير الأولين يعبر به عن الخرافات القديمة اللي لا يقبلها عقل الإنسان المتحضر. وطبيعة أن كل جيل من البشر المتأخر متحضر بالنسبة لما قبله، يعني فيجد أن السابقين بسطاء يتكلمون بكلام غير منطقي وغير معقول، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، لأن المعاد والقيامة لم يعني شيء غير علمي ما يدل عليه دليل علمي أو مجهر أو ناظور، ما يكشف عن هذا، هذا من الغيب. طبعا طبيعي أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى هذه الحقائق إلا عن طريق الوحي، والإنسان لا يمكنه أن يكشف عن غيب هذا الكون وعن أنه شرح يصير في المستقبل مثلا. فهذا هم يقول بأن هذا كله خرافات، أساطير الأولين. هؤلاء يعني هذا النمط من البشر، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. الموضوع في الآية السابقة فرد، والذي قال لوالديه أف لكما، يعني إنسان واحد. لكن الجملة حالية في هذه الآية اللي ترجع إلى نفس الموضوع أولئك، فهذا يتبين منه أن المقصود من الذي قال لوالده هذا مثل نموذج، وإلا من قبيل هذا العنوان ومصادق هذا العنوان كثير وكثير جدا. ولذلك اسم إشارة خاص بالجمع، أولئك الذين حق عليهم القول. حق يعني ثبت، والقول المراد به ما وعد الله به بالنسبة للكافرين والمعاندين من العذاب يوم القيامة. حق عليهم القول في أمم قد خلت، يعني هذا أيضا يدخل ضمن أمم سالفة وسابقة. قد خلت يعني مضت، وهذه الأمم نفس هذه الأمم اللي هو كان يقول بأنه قد خلت من قبلي، وهو نفس هذا الرجل قال في كلامه أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فالله تعالى يجيبه نفس كل هذه الأمم اللي أنت تراهم قد خلوا من قبلك، نجمعهم في المحشر ونجمعهم في نار جهنم وأنت أيضا معه، مو شيء يعني صعب على الله. في أمم يعني مجاميع بشرية هائلة، أعداد هائلة من البشر، من قبلهم من الجن والإنس. الحين أنت بس عاجبك العدد الهائل من الإنس، أنت بس هذا اللي تحسبهم، هناك عدد هائل من الجن أنت أصلا لا تراهم، هم أيضا معك. يعني إحنا الآن نجمع الملايين أو المليارات من البشر طيلة القرون والأحقاب المتمادية اللي لا يعلمها إلا الله، قال له هذا بشر. جن يعني الموجود اللي يعقل ويشعر ويكلف ولكن لا يرى. جن يعني مستور، مجنون يعني مستور، يعني مستور عقله اللي يقال مجنون. الجن يعني الموجود اللي لا يرى، فهذا موجود ولكن لا يرى، وهم أكثر من البشر. فأنت لا تستغرب أن الله تعالى يجمعهم كلهم يوم القيامة ويحشرهم. والآية تدل على أن الجن أيضا يموتون، وهذا الشيء الإنسان لا يدري عنه. يعني إحنا أصلا ليس لنا أي معرفة بالجن وبأحوال الجن، هذا اللي يقال يقوله أصحاب الخرافات والأساطير هذا اللي يكتبون أشياء اللي كذا، هذا ما له أساس. إحنا لا نعرف من الجن إلا ما يذكره القرآن أو ورد في روايات صحيحة. الإنسان ما له علاقة بالجن، ما له ارتباط بالجن، ولكن هناك آيات، وفي هذه السورة سنأتي إلى مجموعة آيات حول الجن وإيمانهم بالرسول. وفي سورة الجن طبعا بحث طويل عن الجن. من الأمور اللي الإنسان لا يعرف عن حقيقة الجن أنهم هل يموتون، هذه الآية تدل على أنهم يموتون. خلت من قبلهم من الجن والإنس، يعني أمم من الجن ماتوا راحوا. وأيضا يدل على أنهم محاسبون، كما أن الإنسان محاسب بعمله، الجن أيضا محاسب بعمله، وأنه يدخل النار كما أن الإنسان الكافر يدخل النار من الجن والإنس. هذه أمور طبعا الإنسان لا يعلم بها من هذا الموجود. إنهم كانوا خاسرين، يعني هذه المجموعة كلهم الذين كفروا وعاندوا ربهم وعاندوا الرسل والكتب خاسرون. إنهم كانوا خاسرين، يعني خسروا في حياتهم، وهذه هي الخسارة الكبرى، أن الإنسان يخسر آخرته. وطبعا الإنسان غالبا لا يعتبر الخسارة إلا الخسارة المادية المال، ولذلك يعتبرون المؤمنين الذين يهتمون بالعبادة وبالصلاة وبالزكاة وبالخمس وبالحرام والحلال، هذا الناس بسطاء سذج، ليس لهم عقلية راقية، ولا كانوا مثلنا يجمعون الأموال ويشيدون القصور ولكن الرواية تقول المؤمن كيس. بعض الناس يفسرون هذه العبارة بأن المؤمن لازم ما يخدع، لا، هذا مو معنى. المؤمن كيس يعني فطن، ما يخدع، صحيح ما يخدع، ولكن شلون ما يخدع؟ يعني ما يروح ورا الدنيا. المؤمن كيس يعني يعمل لآخرته. هو هذا اللي يقال عنه أنه بسيط وساذج وما يفهم، لا بالعكس، هذا اللي يفهم، لأن هذا يعمل لمستقبله وأنت تعمل لشيء عاجل يفنى. إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، يقول المفسرون تقريبا كلهم، يعني أنا ما رأيت غير ذلك، أن هذه الآية تعود إلى الفريقين، لأن الآن ذكر في هذه الآيات، مجموعة الآيات، قسمان: قسم من البشر اللي يتربون في بيئة إسلامية وبيئة دينية ويتأثرون بهداية الآباء ويهتدون بنفس هداهم ويتبعون نفس الطريقة، هذا النموذج الأول، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، إلى آخره. والقسم الثاني، النموذج الثاني، اللي لا، بالعكس، يخالف هداية والوالدين ويمشي على الطريق الباطل. يقولون يعني المفسرون بأن لكل درجات مما عملوا، يعني لكل من الفريقين درجات مما عملوا، فمعناه أنه ليس أهل الجنة كلهم في درجة واحدة طبيعية. وليس أهل النار أيضا في درجة واحدة. لماذا؟ مما عملوا، مما من هذا يعني لبيان المنشأ، سبب اختلاف الدرجات أعمالهم، اختلاف الأعمال يوجب اختلاف الدرجات. الدرجات يعني المنازل والرتب عند الله، فكل إنسان يوم القيامة يوضع موضعه الصحيح. إحنا في الدنيا لا نجد أن الإنسان يوضع موضعه الصحيح، تجد إنسان عالم، فاهم، خبير، مخلص، يمكن يوضع في السجون أصلا، كثير في العالم، بل ربما يقتل، أنبياء، رسل، أئمة، وتجد الطغاة، الفجرة، الظلمة، الحرامية، حرامية بكل صراحة، لا أصلا يركبون ظهور الناس ويتسلطون على الناس في كثير من الأماكن وفي كثير من الأزمنة، بل ربما دائما صورة دائمة، يعني نادر جدا أنه إنسان معتدل ومستوي وعادل يحكم الناس أو يمشي بين أو يحترم بين الناس، يعني ما علينا من الحكومة، يحترم بين الناس. غالبا إحنا نجد أن الاحترام والتقدير والتبجيل لأناس لهم مال، لهم مثلا كلام فاسد مو كلام صحيح، أهل فن وأهل مدري إيش إلى آخره، دولة تشوفون محترمين في كل العالم. فالإنسان لا يوضع موضعه اللائق به في هذه الدنيا، يوم القيامة يوضع موضعه اللائق. فالدرجات هناك تتحدد بالأعمال، باختلاف الأعمال. هذا كلام صحيح، واضح أن أهل الجنة ليسوا في مرتبة واحدة، خو طبيعي الأنبياء مو في مرتبة المؤمنين الصالحين اللي لهم أعمال سيئة ولهم أعمال حسنة، واضح أنهم ليسوا في درجة واحدة، وحتى الأنبياء ليسوا في درجة واحدة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأهل النار أيضا طبيعي واضح أنه يعني مستحيل أن يكون الظالم الطاغي أفرض مثل صدام أو الحجاج مثلا يكون في طبقة واحد اللي هو لا يضر إلا نفسه، يشرب الخمر مثلا ما يصلي، ولكن ما يظلم أحدا، طبيعي أن هذا مستحيل أن يكون في درجة واحدة. ولكن هل هذه الآية عامة للموردين؟ إذا يكون كذلك يصير في إشكال، لأن الآية تقول ولكل درجات مما عملوا، فدرجة الإنسان تتحدد بعمله، معناه أن الإنسان لا يحاسب بنياته بل يحاسب بأعماله، ولا يتحدد درجة الإنسان ورتبة الإنسان ومنزلة الإنسان وكرامة الإنسان على الله إلا بعمله. ولكن نحن نعلم أن النوايا أيضا تؤثر في تحديد رتبة الإنسان، وإن كانت لا تعاقب عليها، الإنسان لا يعاقب إذا نوى أمرا فاسدا لكن لم يعمل به. هناك هذه النوايا فيه أشياء عجيبة، بعض الأوقات الإنسان يقصد عملا فاسدا أو ربما أكثر من هذا، أصلا يأتي في ذهنه أفكار خطيرة، كفريات يأتي في ذهن الإنسان، وهل الإنسان يعاقب على هذا؟ لا، ما يعاقب إذا ما يظهر على يده ولسانه، ما يعاقب عليه. روايات في هذا، وربما من الآيات أيضا يمكن أن يستفاد. فالإنسان لا يعاقب على نواياه ولكن يحاسب على نواياه. الله تعالى يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا أو تخفوه، هذا اللي في النفس، النية، الأمور النفسية يحاسب عليها الإنسان، يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا النوايا النفسية أيضا الإنسان محاسب عليها، كيف يحاسب مع أنه لم يعمل شيئا؟ والروايات تدل طبعا يمكن أن يكون بعض النوايا الإنسان أيضا يعاقب عليها، لأن أكو في بعض الروايات أن الإنسان إذا قصد عملا فاسدا شرا لكن منعه مانع، مو أنه لم يعمل بنفسه، الإنسان ربما يقصد عملا فاسدا يقتل مؤمنا مثلا ولكن ما توفق، هذا مو معناه أنه ما يعاقب، ربما يعاقب على هذا، إنما لا يعاقب إذا هو رجع بنفسه، يعني أراد لكن منعه دافع نفسي أو حاجز نفسي منعه عن ذلك، هذا اللي ما يعاقب. على كل حال هذا بحث طويل، موارد عقوبة الإنسان على نواياه، ولكن من الواضح المسلم في الشريعة أن الإنسان لا يعاقب على جميع نواياه، مو كل نية الإنسان، وإلا الإنسان ما عنده شو اسمه بعد، يعني كل بشر، حتى في بعض الروايات ما يدل على أن حتى الأنبياء ربما يبتلون، والوسوسة في التفكر في الخلق هذا حتى يشمل الأنبياء في الرواية. فالإنسان لا يعاقب على نواياه، كل نواياه يمكن على بعضها يعاقب، ولذلك يقول الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ربما يعذب على بعض النوايا، أو يمكن أن هذا يقصد به إن تبدوه مو إن تخفوه، ولكن الكلام في العمومية، هذه الآية تقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني دائما كل النوايا الإنسان يحاسب عليه، كيف يحاسب كيف يعاقب، بينما هذه النوايا أصلا بعضها غير اختيارية أصلا. فإحنا نستنتج من هذا الآية وهذه الروايات أن الإنسان يحاسب بنياته مو يعاقب، يحاسب غير المعاقبة، يحاسب يعني هذا يحسب له، يحسب له شيء يؤثر على درجته، يحاسب يحاسبكم به الله، ما يقول يعاقبكم، المحاسبة غير المعاقبة، يعني هذا الشيء أفرض ذنوب، إحنا مو إلا نيات، الإنسان يذنب ثم يتوب، يتوب توبة حقيقية، طب إحنا عندنا في الروايات التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني شنو كمن لا ذنب له، يعني إذا واحد تاب من ذنب يصير مثل المعصوم اللي ما أذنب أصلا، مستحيل مستحيل، ظلم هذا، لا، مثل كمن لا ذنب له أنه ما يعاقب، ولكن مستحيل أن يكون الإنسان المذنب اللي أذنب 50 سنة في حياته الحين تاب خلاص كله صار زين طيب بعد ما، لا، طبيعي أن هذا ينزل من درجته، ولذلك الصحيح أن الإنسان يبتعد عن الذنوب، مو أنه يقول نذنب بعدين نتوب، لأنه ما يفيد هذا، هذا يأثر عليك، حتى لو الله تعالى غفر لك ومو معلوم كل ذنب يغفر، حتى لو يغفر هذا يحسب عليك، طبيعي هذا، يعني هذا الشيء حتى في حياتنا الدنيا، الإنسان عمل أعمال سيئة يكتب في صحيفته يسجل، حتى لو هذا بعدين صار إنسان طيب ما يخلونه في مقام عالي، شيء واضح هذا، أفرض إنسان كان حرامي أصلا الحين صار إنسان طيب يخلونه وزير، ما يخلونه وزير، هذا يحسب عليه. محاسبة أعمال الإنسان في المجتمع شيء واضح هذا، وإن كان لا يعاقب، يعني الآن صار إنسان طيب تاب وأرجع أموال الناس، الحكومة هم قبلت عذره، ما يسجنه، ما يسجنونه، ولكن ما يخلونه وزير مثلا، المجتمع هم ما يقبله مثل ما يقبل الإنسان الطيب اللي أصلا ما صدر منه شيء غير مثلا مناسب، يعني ما أفرض ما ينتخبونه نائب، ينتخبونه هذا الإنسان اللي كان حرام الحين إنسان طيب لكن كان حرامي سابقا، مستحيل ينتخبونه نائب. فإذا السوابق الأعمال يؤثر في شخصية الإنسان، في تكوين شخصية الإنسان، في نفسية الإنسان، وهذا طبعا يؤثر في منزلته ورتبته عند الله. أنا قصدي أنه لكل درجات مما عملوا، هذا لا يمكن أن يشمل أهل الجنة، لأن أهل الجنة درجاتهم تتأثر حتى بنياتهم، حتى بنواياهم، حتى بخفايا النفس وخبايا النفس، لأن هذه الأمور تؤثر في تكوين شخصية الإنسان. حتى الأمور غير الاختيارية، الحين هذا شيء، الحين في الأمور الاختيارية أكو مثلا بعض الصفات مثل الحسد. الحسد خب هذا شيء طبيعي في الإنسان، ترى لا تستغربون الحسد. الحسد ذاتيا صفة تنشأ من حب التفوق على الآخرين، كل إنسان يحب هذا، ماكو واحد ما يحب، ولكن هذا تارة يصل إلى حد الإفراط، يحب أن الآخر اللي تفوق هذا يسقط، يعني يحمل حقد وضغن على المتفوقين الآخرين. تارة الإنسان يقول أنا أحب أن أكون أحسن من الباقين، هذا ما في إشكال، ولذلك دائما البشر يحاول أن يتقدم، وهذا زين، يعني هذا يسبب أن المجتمعات البشرية تحاول التقدم، الفرد أيضا يحاول التقدم على الآخرين، هذا دافع للتقدم الرقي العلمي والفني وإلى غير ذلك. ولكن إذا الإنسان يحقد على الآخرين لماذا تفوق، هذا شيء مو زين، هذه صفة سيئة. هذه الصفة السيئة تارة يظهر على يد الإنسان ولسانه، هذا إثم، يعني من سبب بسبب الحقد يشتم، يضرب، يستغيب، يتهم إلى غير ذلك كما ترون، هذا إثم، إثم عظيم منشأه الحسد. تارة ما يصل إلى هذا الحد، مو إثم، ولكن يحمل في نفسه حقدا وضغنا شديدا على هذا المحسود، لأنه أعلم منه، أعلم منه في الفقه، في الطب، في الهندسة، في أي شيء، بس لأنه أعلم، ما مسوي شيء، بس ليش هو متفوق، هو أول أنا ثاني، يحمل حقد. هذا أيضا صفة سيئة حتى لو ما يظهر منه إثم عملا، وهذه الصفة السيئة يسبب للإنسان تنزل في رتبته عند الله، طبيعي هذا. زين، هذا ربما يكون أمر أصلا غير اختياري، بعض الأوقات الإنسان يبتلي بخواطر شيطانية يهجم على فكر الإنسان أصلا ما يريد. الخواطر احنا هذا نسميه خواطر، هذا مذكور في كتب الأخلاق، يعني الأمور الذهنية اللي تهجم على فكر الإنسان بدون قصده. الإنسان قاعد يفكر، هو ما يريد أن يفكر في شيء مثلا يستلزم الكفر أو أي شيء فاسد آخر، لكن يهجم على ذهنه وفكره هذه الخواطر الشيطانية، مو اختياري أصلا. حتى هذا يسبب تنزل رتبة الإنسان، لماذا؟ حتى لو غير اختياري، لأن هذه الأمور وإن كانت غير اختيارية إلا أن مبادئها اختيارية. السبب في نشوء هذه الأفكار والخواطر الشيطانية هو أنك أنت في أوقات خاصة، في الخلوات، في الحالات اللي أنت يعني مو مشغول بأمر فكري آخر، في أي شيء أنت تسرح خيالك، تسرح في الخيال، هذا شيء اختياري. طبيعي أن الإنسان المؤمن الصالح لا يسرح إلا في طلب مرضات الله وطلب التقرب إلى الله، يرجو من الله، يعني أمنيته أن يتقرب إلى الله، أمنيته أن يكون مجاهدا في سبيل الله، عالما لفقه مثلا الأحكام الله، هذا اللي يتمناه. أما الإنسان الفاسد، حتى اللي ما يعمل عملا فاسدا، فاسد أخلاقيا، كل ما اختلى بنفسه أو فرغ عن الأفكار في أي شيء يفكر، يتصور، يتوهم قصورا وأموالا وجاها وعظمة ولا غيره، وأفكار شيطانية وشهوانية، فهذا يسبب أن الشيطان يركب هذا الإنسان، وفي حالات غير اختيارية أيضا يهجم عليه الخواطر الشيطانية، بدل أن يعني يكون اللي يهجم على فكره غير اختياريا يكون أمور حسنة وأمور صالحة. فحتى هذه الأمور أيضا يسبب ويؤثر في رتبة الإنسان ودرجته عند الله. أنا قصدي من هذا البيان أن هذه الآية لكل درجات مما عملوا، هذا خاص بأهل النار، وأما أهل الجنة والمتقون فدرجاتهم ليست مرتبطة بأعمالهم، بل ترتبط حتى بنواياهم النفسية. ولهذا البيان توضيح أكثر، والحمد لله رب العالمين.